بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث، أحدها إذا وصلنا إلى قوله وقد اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة، كل مولود يولد على الفطرة. وحكى أبو عبيد أنه سأل محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة عن ذلك، فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل الأمر بالجهاد. قال أبو عبيد: كأنه عنا أنه لو كان يولد على الإسلام فمات قبل أن يهوده أبواه مثلا لم يرثاه، والواقع في الحكم أنه ما يرثانه، فدل على تغير الحكم. وقد تعقبه ابن عبد البر وغيره، وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنيا، فلذلك ادعى فيه النسخ. قال: كل مولود يولد على الفطرة، أي يولد على أنه حكمه حكم المسلمين، هكذا فهم محمد بن الحسن حكمه حكم المسلمين في الدنيا. طيب، فإذا مات ولد لنصراني أو ليهودي لا يرثانه، يقول: كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ وصاروا يرثون منه. هذا ليس كذلك، الكلام ليس في أحكام الدنيا، الكلام على فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي الإسلام. قال: والحق أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع في نفس الأمر، ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا. وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام، قال ابن عبد البر، وهو المعروف عند عامة السلف. وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام. أجمع أهل العلم بالتأويل، يعني المفسرين، الإسلام فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة فطر الناس عليها. واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر حديث الباب: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. وبحديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، رواه مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في حديث قدسي أن الله عز وجل قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. الحديث قد رواه غيره، فزاد فيه حنفاء مسلمين، ورجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى فطرة الله، لأنها إضافة مدح، وقد أمر نبيه بلزومها، فعلم أنها الإسلام. وقال ابن جرير: قوله فأقم وجهك للدين، أي سدد لطاعته، حنيفا أي مستقيما، فطرة الله أي صبغة الله، وهو منصوب على المصدر الذي دل عليه الفعل الأول أقم، أو منصوب من فعل مقدر أي يلزم. وقد سبق قبل أبواب قول الزهري في الصلاة على المولود من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، وسيأتي في تفسير سورة الروم. وجزم المصنف بأن الفطرة الإسلام. وقد قال أحمد: من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه، واستدل بحديث الباب، فدل على أنه فسر الفطرة بالإسلام. وتعقبه بعضهم بأنه كان يلزم أن لا يصح استرقاقه ولا يحكم بإسلامه إذا أسلم أحد أبويه. والحق أن الحديث سيق لبيان ما هو في نفس الأمر، لا لبيان الأحكام في الدنيا، أي كما سبق. وحكى محمد بن نصر أن آخر قولي أحمد أن المراد بالفطرة الإسلام. قال ابن القيم: وقد جاء عن أحمد أجوبة كثيرة يحتج فيها بهذا الحديث على أن الطفل إنما يحكم بكفره بأبويه، فإذا لم يكن بين أبوين كافرين فهو مسلم. وروى أبو داود عن حماد بن سلمة أنه قال: المراد أن ذلك حيث أخذ الله عليهم العهد، حيث قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. العهد الأول وهم في صلب آدم. ونقله ابن عبد البر عن الأوزاعي وعن سحنون. ونقله أبو يعلى ابن الفراء عن إحدى الروايتين عن أحمد، وهو ما حكاه الميموني عنه وذكره ابن وطة، وقد سبق في باب إسلام الصبي في آخر حديث الباب من طريق يونس، ثم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها، إلى قوله القيم: ذلك الدين القيم. وظاهرها أنه من الحديث المرفوع، وليس كذلك، بل هو من كلام أبي هريرة أدرج في الخبر، بينه مسلم في من طريق الزبيدي عن الزهري ولفظه. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم. قال الطيبي: ذكر هذه الآية، ذكر هذه الآية عقب هذا الحديث، أو ذكر هذه الآية عقب هذا الحديث يقوي ما أوله حماد بن سلمة من أوجه، إلى آخر ما ذكر. أنها الإسلام كلام كثير في هذا. طيب، إلى قوله: وإلى هذا مال القرطبي، فقال المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق، كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات. لا، ليس مجرد مؤهلة. نعم، مؤهلة. قال ابن، سنقرأ لأن كلام ابن الجوزي، قال ابن الجوزي: المراد تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة والتهيؤ لقبول الدين، فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس، وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد. انتهى كلام ابن الجوزي. قال ابن القرطبي: وإلى هذا ما، وقال الحافظ: وإلى هذا مال القرطبي في المفهم شرح مسلم. فقال: المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق، كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق، ودين الإسلام هو الدين الحق. وقد دل على هذا المعنى بقية الحديث، حيث قال: كما تنتج البهيمة، كما تنتج البهيمة، يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة، فلو ترك كان، فلو ترك كذلك كان بريئا من العيب، لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلا فخرج عن الأصل، وهو تشبيه واقع ووجه واضح، والله أعلم. وقال ابن القيم: ليس المراد بقوله يولد على الفطرة أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين، لأن الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة، وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك. نعم، واضح. ليس المراد مجرد قبول، بل فطر على الإقرار والمحبة، فطر. هذا هو الصحيح في التفسير. ليس المراد مولود، كل مولود يولد على الفطرة، يولد على أنه متهيئ لقبولها، يمكن أن يقبلها، لا، بل على الفطرة، على ولد على الفطرة، على الإقرار والمحبة، ليس مجرد قبول الفطرة لذلك، لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلا حيث يخرجان الفطرة عن القبول، وإنما المراد أن كل مولد يولد على إقراره بالربوبية، فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره. لو ترك وليس هناك معارض يعارضه لم يعدل عن الربوبية الإقرار بها إلى غيره، ما سيكبر ويعبد غير الله، بل سيكبر مقرا بربوبية الله وحده سبحانه وتعالى. كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف، ومن ثم شبهت الفطرة باللبن، بل كانت إياه في تأويل الرؤيا، والله أعلم. واضح الآن؟ هذه مسألة انتبه لها، مسألة مهمة. كل مولود يولد على الفطرة، هل المعنى كما قال ابن الجوزي وكما قال القرطبي أن المراد تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة والتهيؤ لقبول الدين، أنه مجرد تهيؤ، كما قال القرطبي أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق، كما خلق أعينهم مؤهلة لأن ترى، آذانهم مؤهلة لأن تسمع، قال ابن القيم رحمه الله: ليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك، وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية. فلو خلي وعدم المعارض، لو ترك ولم يوجد معارض، لم يعدل عن ذلك إلى غيره. قال: وفي المسألة أقوال أخرى ذكرها ابن عبد البر، ومنها عبد بن عبد البر وغيره، ومنها قول ابن المبارك أن المراد أنه يولد على ما يصير إليه من شقاوة أو سعادة. طيب، يعني يولد على الفطرة، على الفطرة، على ما كتب عليه من شقي أو سعيد. هذا متعقب، قال الحافظ: تعقب بأنه لو كان كذلك لم يكن لقوله فأبواه يهودانه معنى، لم يكن له معنى، لأنه ما فعل به ما هو الفطرة التي ولد عليها. طيب، إلى قوله. قال محمد بن نصر: سمعت إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى ويرجحه، وتوقف بأنه لا يحتاج إلى نقل صحيح. أي ما هو هذا الذي ذهب إليه إسحاق؟ قال: منها أن المراد أن الله خلق فيهم المعرفة والإنكار، فلما أخذ الميثاق من الذرية قالوا جميعا بلى، أما أهل السعادة فقالوا طوعا، وأما أهل الشقاوة فقالوا كرها. قال: فإنه لا يعرف هذا التفصيل عند أخذ الميثاق إلا عن السدي، ولم يسنده، وكأنه أخذ من الإسرائيليات. وحكاه ابن القيم عن شيخه. من شيخه؟ ابن تيمية. ومنها أن المراد بالفطرة الخلقة، أي ولد سالما لا يعرف كفرا ولا إيمانا. ومنها أن اللام في الفطرة العهد، أي فطرة أبويه. متعقب هذا، مما يدل على أن المراد فطرة الإسلام، أنه قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي يخرجان به عن ماذا؟ عن الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله: سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليس بقضاء الله، بل مما ابتدأ الناس إحداثه، فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام، ولا حاجة لذلك، لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام، ولا يلزم من حملها على ذلك، لا يلزم موافقة مذهب القدرية، لأن قوله فأبواه يهودانه محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى. ومن ثم احتج عليهم مالك بقوله في آخر الحديث: الله أعلم بما كانوا عاملين. قوله فأبواه يعني أبوي المولود، خص الأبوان بالذكر للغالب، وإلا فقد يضله أستاذه، قد يضله جاره، قد يضله صاحبه، قد يضله كتاب، قد يضله موقع من مواقع الضلال والكفر على النت. فقوله أبواه هذا باعتبار الغالب أن الابن يقلد أباه، كمثل البهيمة، تنتج البهيمة أي تلدها، فالبهيمة الثانية بالنصب عن المفعولية، كما تنتج البهيمة بهيمة بالتقدم بلفظ، كمثل البهيمة تنتج البهيمة أو تنتج البهيمة. قال الطيبي: طيب، إلى قوله تنتج، قال بضم أوله وسكون النون وفتح التاء بعدها جيم تنتج. قال أهل اللغة: نتجت الناقة على صيغة وأنا من ثم فاعله تنتج، وأنتج الرجل ناقته ينتجها إنتاجا، كما تنتج البهيمة. بهيمة جمعاء أي لم يذهب من بدنها شيء، سمي بذلك لاجتماع أعضائها. هل ترى فيها جدعاء؟ استفهام. قال: هو في موضع الحال مقولا، أي سليمة. هل ترى فيها جدعاء؟ أي سليمة، مقولا في حقها ذلك. إلى قول تنبيه. قال ابن هشام في المغني عن ابن هشام الخضراوي، عن ابن هشام الخضراوي أنه جعل هذا الحديث شاهدا لورود حتى الاستثناء، ف ذكره بلفظ كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه، قال ولك أن تخرجه على أن فيه حذفا أي يولد على الفطرة ويستمر على ذلك حتى يكون إلى آخره. وما لصاحب المغني في موضع آخر إلى أنه ضمن يولد معناه ينشأ مثلا. طيب إلى آخره ما ذكر رحمه الله. وإن شاء الله تعالى غدا نأخذ حديث سامرة الذي بعده. طيب بارك الله فيكم. أخ يقول ما حكم من يقول يا نعمة الله دومي؟ لما يصلح منادات النعمة لا يجوز، إنما ينادى المنعم، ينادى الله سبحانه وتعالى فيقال يا ربنا يا أرحم الراحمين يا الله أدم علينا نعمتك، ينادى الله ويطلب من الله أن يديم نعمته. أما قول الجهال يا نعمة الله دومي هذا من الجهل، لا يجوز منادات النعمة، تنادي النعمة تقولها دومي دومي، هي لا تملك أن تدوم إلا أن يديمها الله، فهذا خطأ، إنما يقال يا الله أدم نعمتك علينا. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى ربه ويقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، معناها اللهم أدم نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك.